بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم وفضله تلخيص الحافظ ابن عبد البر رحمه الله مسألة حكم تعلم العلم وما هو الحاصل فيه، ما حكم تعلمه. ها، نعم، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فيكون فرضا على الأعيان متى؟ يعني فيما يفعله الإنسان، ما يتعبد لله جل وعلا به، ما يمارسه من العبادات. وما عدا ذلك التوسع في العلم وطلب فنونه ومسائله، هذا يكون فرض على الكفاية. نواصل نقرأ. بعد أن ذكر حكم تعلم العلم، ذكر فصولا نافعة جميلة في فضل تعلم العلم، وبوب عليها المحقق تبويبة، قال: تفريع أبواب فضل العلم وأهله. قال الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خلف ابن القاسم ابن سهل ابن أسود، وأبو زيد عبد الرحمن ابن يحيى ابن محمد، وأبو القاسم أحمد ابن فتح ابن عبد الله قراءة مني عليهم، أن حمزة ابن محمد الكناني أملى عليهم بمصر، قال: حدثنا محمد ابن جعفر ابن الإمام البغدادي. حاء، وما معنى حاء؟ ها، أي سند آخر، تحول الإسناد من الإسناد الأول إلى إسناد آخر. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي، قال: أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زائدة وهو بن قدامة، قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به حسبه. والحديث هذا في صحيح مسلم. قال رحمه الله: وقرأت على أبي الفضل أحمد ابن قاسم ابن عبد الرحمن أن قاسم ابن أصبر حدثه، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث كما سبق في صحيح مسلم بطوله. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء. وأخبرنا خلف بن قاسم قال أنبأنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية. منهما قال أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو بكر ابن أبي شيبة. وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال من سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، ورجح ابن رجب كما في جامع علوم الحكم الموقوف، والموقوف هذا صحيح صحيح بشواهده. حديث مرفوع وأثر موقوف كلها بمعنى واحد في فضل طلب العلم. والرواية الثانية لحديث أبي هريرة هي أشمل رواية ذكرها الحافظ ابن عبد البر هنا، قال فيه ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن. جاء في رواية أخرى ما جلس قوم مجلسا، وما كان قوم في مجلس دون تقييد بمسجد أو بيت من بيوت الله، فيفيد فضيلة تعلم العلم سواء كان في المسجد أو في مجلس غير المسجد، كان يكون في بيت أو في خلاء أو في واد أو في شعب، فإن بعض الناس في بعض البلدان لا يتمكن من تدارس العلم في المسجد فيجتمعون في بيت أو يجتمعون في مكان آخر، فيشملهم هذا الفضل. وإن كان المسجد له فضيلة أعظم، وإلا فهذا الفضل شامل لكل من اجتمعوا على ذكر الله وتلاوة القرآن وتدارسه سواء كان في مسجد أو في غير مسجد. وكما يأتي بيانه في روايات أنه حصلت بعض هذه الأمور في غير المساجد، أي هذه الفضائل المذكورة في الحديث. ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم، وهذا شامل لتعلم ألفاظه وتعلم معانيه. يتعلمون القرآن أي يتعلمون ألفاظه، يحفظونه، يرتلونه، يتعلمون تجويده وترتيله وقراءته، أو يتعلمون معانيه وما تفهم به معانيه كدراسة التفسير أو دراسة الأحاديث أو دراسة الفقه الشرعي الذي يفهم به القرآن، أو دراسة كل علم هو وسيلة لفهم القرآن، فهو شامل لذلك كله هذا الحديث. فالذي يدرس النحو يشمل هذا الحديث، لأن الذي يدرس النحو يدرس ليتفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا الذي يدرس كتابا في فضائل العلم وآداب العلم هو يدرسها لمعرفة كلام الله وكيف الأدب معه وكيف يفهم وكيف الطريق في الوصول إليه وحفظه وطلبه، فهو يشمل هذا الحديث. فإذا كل علم من علوم الشريعة يستعان به على فهم القرآن والسنة، فإن متعلمه داخل في هذا الحديث. يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. حفتهم معناه أحاطت بهم، كما جاء في الرواية الأخرى تبينه أن لله ملائكة سيارة يتتبعون الذكر، حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله حفوهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، تغشاهم بمعنى تنزل عليهم وتكون فيهم بينهم وفي أوساطهم، رحمة من الله جل وعلا. وتنزلت عليهم السكينة، والسكينة نسبة إلى السكون، فمجالس العلم يسكن فيها القلب ويسكن فيها البدن. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا بين يدي رسول الله كأنما على رؤوسهم الطير، تسكن أبدانهم، وهكذا تسكن قلوبهم، تطمئن، تنشرح. وهكذا قد يكون السكينة شيئا يرى ويبصر من رحمة الله النازلة بهم. جاء في الحديث في الرجل الذي كان يقرأ سورة الكهف في الصحيح، وكانت عنده فرس، فكانت كلما قرأ تنفر، فأصبح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال تلك السكينة تنزلت للقرآن. فكان شيء ينزل، وجاء في رواية في حديث أسيد بن حضير أنها الملائكة، قال اقرأ ابن حضير تلك الملائكة نزلت تستمع الذكر. وجاء وصفها في الحديث أنها كالظلة رأى نازلة من السماء، فكانت فرسه تنفر من ذلك، فمجالس الذكر هذه تتنزل فيها السكينة. والله لا أسكن من مجالس الذكر تسكن فيها القلب. كم من قلب يكون مهموما مغموما ضيقا متشعبا، كل شعبة منه في وادي لأشغاله وأعماله. فمن يجلس في مجالس الذكر إلا وسكن قلبه واطمأن وارتاح وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله. قال الله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأهل هذه المجالس يذكرهم الله. طالب العلم ينبغي أن يستحضر هذه الفضائل إذا جلس في مجلس العلم، وأن هذا المجلس تحفه فيه ملائكة الله، الرحمة تغشاه، السكينة في قلبه وبدنه تنزل عليه، وهكذا يذكره الله جل وعلا في من عنده. لو استحضر هذا طالب العلم لما تخلف عن مجلس من مجالس العلم قط، ولا خرج إليه وهو في مرضه وتعبه، لهذه الفضائل العظيمة. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال العلماء: وقوله ما من رجل سلك طريقا، هذا يشمل الطريق الحسي الحقيقي ويشمل الطريق المعنوي. الطريق الحسي كأن يمشي بقدمه إلى مجالس العلم، هذا سلك طريقا، مشى طريقا حسيا حقيقيا لطلب العلم. أو يكون طريقا معنويا، أي وإن لم يمشي في طريق فتح كتابا يقرأ أو يحفظ أو يراجع، هذا سلك طريقا يلتمس فيه علما. فهذا الطريق الذي يسلك سواء كان طريقا حسيا يمشي فيه الإنسان على قدميه، فالماشي من بيته إلى مجلس العلم هذا يسهل الله له طريقا إلى الجنة. وهكذا من كان في مجلس العلم أخذ كتابا يقرأ يحفظ يراجع، هذا أيضا سلك طريقا يلتمس في علما، لكن هذا الطريق طريق معنوي ليس طريقا حسيا، والحديث شامل للطريقين. فإنهما كلاهما مما يحصل به العلم ويلتمس به العلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يبتغي فيه علما، يطلب فيه علما، يريد الحصول في هذا الطريق على العلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا أيضا شامل للطريق الحسي والطريق المعنوي إلى الجنة، فيسهل الله له الطريق الحسي وهو الصراط الذي يكون على جهنم، هذا طريق للجنة يسهل عليه المرور فيه صاحب العلم طالب العلم. ويسهل الله له الطريق المعنوي الذي هو الازدياد من العلم والعمل به والتقرب إلى الله تعالى به، فإن العمل بذلك طريق إلى الجنة. فإذا سالكوا سبيل يطلب فيه علما، هذا يسهل الله له طريقه إلى الجنة. فمن طلب العلم خالصا لله مبتغيا الأجر منه سهل الله له بقية العلم، كما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كان بعض السلف إذا قرأ هذا لا يقول: هل من طالب علم يعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. فيسهل الله له بقية العلم، فإن العلم طريق إلى الجنة. ويسهل الله له العمل به، ويسهل الله له نشره وتعليمه للناس، وكل هذه من طرق الجنة. وهكذا يسهل الله له الطريق على الصراط الذي هو على متن جهنم الذي يوصل إلى جنة الله. فيا له من حديث عظيم، كلنا أو أغلبنا يحفظه، ولكن قليل منا من يستحضر هذا الحديث في حضوره في مجالس العلم وحلق الذكر. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى هذه الجملة أن النسب لا يقدم الإنسان في الدرجات العالية إذا كان عمله مؤخرا له. فمن أبطأ به عمله، من أخره عمله، أعماله الصالحة ليست مهيئة لها أن ينال الدرجات العالية، أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا ينفعه النسب، لا يقدم إلى الدرجات العالية. فإن الله تعالى قال: ولكل درجات مما عملوا. فدرجات العباد بسبب أعمالهم لا بسبب أنسابهم. فكم من نسيب لم ينفعه نفسه، لم ينفعه نسبه حين لم يؤمن بالله ولم ينقد لشرع الله. حتى قال القائل: فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أو النسيب أبا لهب. ذاك رفع الإسلام وذاك وضعه الشرك، وهو نسيب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن بطأ به عمله لم يسرع بنسبه، فلا يتكل الإنسان على نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقرب الناس إليه كابنته وعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا. الشاهد هذا الحديث فيه فضائل كثيرة من فضائل العلم ومجالس العلم، ذكره الحافظ ابن عبد البر في بداية هذا الكتاب مرغبا في العلم وفي طلبه. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن عن إسماعيل ابن عياش قال حدثني عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. كذا وقع في جامع بين العلوم الفضلة عن ابن الزبير، وما أراه إلا تصحيفا لما سيأتي. قال: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، إلا كان كالغازي الرابح في سبيل الله عز وجل، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث أيضا أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، فإن المحقق هنا لم يخرج الحديث، وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير. من طرق عن إسماعيل ابن عياش عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن عبد الرحمن عن أبي الردين، عن أبي الردين وليس عن ابن الزبير، وأبو الردين الصحابي من أهل الشام. ولكن هذا الإسناد إسماعيل بن عياش كما هو معلوم روايته عن غير أهل بلده، عن غير أهل بلده أي عن غير الشاميين، مضطربة. وشيخه هنا عبد الحميد ابن عبد الرحمن لم يتبين لي من هو، ومحمد بن عبد الرحمن كذلك شيخه لم يتبين. جماعة من الرواة ممن يسمى بعبد الحميد ابن عبد الرحمن، لكن لم يروي عن أحد منهم إسماعيل ابن عياش، فيحتاج مزيد نظر في رجال هذا الإسناد. هل في نسخة أخرى بيّن تخريج أو ذكر التراجم؟ ها؟ صحيح عزاء إلى من أخرجه، صحيح بس هكذا، يعني هذا الحديث. أي طبعة عندك؟ أي طبعة؟ ما من عبد يغدو في طلب العلم أي يخرج في طلبه مخافة أن يموت جاهلا، أي يريد أن يتعلم ما أوجب الله عليه، يخاف أن يموت وهو جاهل بما فرض الله تعالى عليه تعلمه. أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، أي خرج في طلب العلم وفي إحياء سنة يخاف أنها تدرس أي تذهب تنمحي، تدرس بمعنى تمحى، درس الشيء أي انمحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي هو الزينة والنقوش التي على الثوب، أي كما يمحى هذا الوشي الذي في الثوب. فمن خرج في إحياء سنة مخافة أنها تذهب تضيع كان كالغازي الرابح في سبيل الله. فالذي يخرج في طلب العلم أو الذي يخرج في إحياء سنة كالغازي في سبيل الله، وانبطى به عمله لم يسرع به نسبه. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أنبأنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم فعلم وعمل به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم أيضا في بيان فضل العلم وأهل العلم، وقد سبق مرارا تذاكرنا معناه وقرأنا شرحه من مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد شرحه بأحسن شرح وأبلغه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم بالغيث أي المطر. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، فهذا المطر كالغيث، فهذا العلم كالغيث كالمطر، وقلوب الناس كالأرض، كما أن الأرض تختلف وهي على أصناف متعددة كذلك قلوب الناس. وهذا مثل تقريبي عظيم ينظر الإنسان من أي الأصناف هو، قلبه من أي هذه القلوب الثلاثة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي إلى أراضي ثلاث، منها أرض طيبة التربة أول ما ينزل عليها الماء تنبت، وتثمر، ويظل الماء محفوظا فيها باقيا، تنبت به الثمار، تثمر به الخيرات. أرض ثانية لا تنبت لكنها أحواض تحفظ الماء للناس، فيظل الماء محفوظا فيها، يأتي الناس يغترفون منه، الذي يغترف منه ويشرب، والذي يغترف منه ويزرع، والذي يغترف منه ويستخدمه في سائر استخداماته ومنافعه. أرض ثالثة قيعان سبخة لا يثبت فيها الماء ولا تنبت النبات، فأول ما ينزل عليها المطر يذهب دون فائدة، فلا أنها حفظت الماء للناس ينتفعون به، ولا أنها قد أخذت الماء وأنبتت به ثمارا يستفيد منها الناس. هكذا الأراضي كما ترونه، هكذا قلوب الناس مع هذا العلم. هذا العلم نزل يسمعه كل الناس، كل مسلم يسمع القرآن، يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس يسمع القرآن والأحاديث فتقع في قلبه فيستنبط منها الفوائد والأحكام والمسائل، يفتي الناس، يعلمهم، يرشدهم، يهديهم بهذا النور في الظلمات، يدلهم على طريق النجاة استنباطا من أدلة الوحي. هذا هو الصنف الأول، الأرض التي أنبتت، أنبت علم، أنبت مسائل، أنبت نصائح، إرشادات، أنبت تنوير للناس في شؤون حياتهم. الصنف الثاني من الناس ليس عنده فقه، لكن عنده حفظ قوي، يحفظ الأحاديث، يتقنها. هذا أيضا فيه نفع عظيم، فيحدث الناس بالأحاديث وربما يسمعها من هو فقيه فينتفع بها، كالأرض التي حفظت الماء فالناس يغترفون منها، فهذا الناس يغترفون من أحاديثه، يحفظ وينشر ويحدث، فيأتي العلماء والفقهاء والحفاظ يغرفون من أحاديثه وعلمه. الصنف الثالث من الناس لا يحفظ هذا العلم ولا يفقه معناه، فهذا كأرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فمن يرضى لنفسه أن يكون كذلك، وبهذا يعرف الإنسان من أي الأصناف هو، أهو من الأقلب ومن القلوب التي قبلت هذا العلم وأنبتت ثماره وأخرجت فوائده ومسائله، أم هو من الصنف الثاني الذي هو ممدوح أيضا، الذي حفظ العلم للناس وصانه وبلغه ونشره، وإن كان مجرد ناقل ينقل، أو هو من الصنف الثالث المذموم الذي لا يحفظ ولا يفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعمل به وعلم. هذا مثل للأول، وأيضا مثل للثاني الذي يحفظ وينشر. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، هذا الثالث الذي لم يرفع بهذا العلم رأسا ولم يلق له بالا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث في بيان فضيلة العلم من وجوه كثيرة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غيثا، ومعلوم نفع الغيث وخيره وبركته. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن ابن يحيى قال: حدثنا الحسن ابن محمد ابن عثمان قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثنا المفضل ابن فضالة عن أبي عروة عن زياد أبي عمار. من عنده زياد ابن أبي عمار فهو خطأ، الصواب عن زياد أبي عمار، وزياد أبو عمار هذا، ويقال له زياد أبو عمارة، هو زياد بن ميمون كذاب، وضع أحاديث على أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع عن أنس رضي الله عنه، لكن صح الحديث عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وما معنى الملائكة تضع أجنحتها أو تبسط أجنحتها لطالب العلم؟ قال بعضهم في معنى هو على ظاهره، أي أنها تحمل طالب العلم إذا خرج في طلب العلم وسافر فيه، فإنها تحمله، فيكون سفر طالب العلم أسهل من سفر غيره، ولا ينال المشقة في السفر مثل المشقة التي ينالها من سافر لغير طلب العلم، لأن هذا الملائكة تحمله في سفره. وقال بعضهم في معناه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، أي تتواضع له إكراما له ومعرفة لقدره ومنزلته، فإن وضع الجناح وخفض الجناح بمعنى التواضع والذل لمن وضع له الجناح، ليس ذلا مذموما بل ذلا محمودا، كما قال الله تعالى عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لهما، لا تتكبر ولا تتجبر عليهما، لا تترفع. قالوا إذن فمعنى الحديث الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، أي تتواضع له إكراما له ولما يطلبه، وتعظيما لهذا الطريق الذي هو عليه. وهذا تبين هذه الرواية رضا بما يطلب، أي أنهم يفعلون ذلك رضا عنه فيتواضعون له. وهذا أيضا من فضيلة طالب العلم، فضيلة عظيمة، تتواضع له الملائكة. تخفض أجنحتها له إكراما له، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من الذي قال؟ قال: وسمعت رسول الله، أي أنس. وهذا الإسناد ما حاله؟ موضوع كالذي قبله، لكن الحديث صحيح، صح في غير حديث أنس عن أبي أمامة وعن غير أبي أمامة، هو مشهور حديث أبي أمامة. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. حديث عن أبي أمامة وغيره، وهو حديث صحيح وإن كان بهذا الإسناد ضعيفا. معلم الخير، أي الذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس العلم، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، حتى النمل كما جاء في الرواية، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. تستغفر لمن يعلم الناس الخير، فالذي يعلم الناس الخير سيجد بإذن الله من يستغفر له، من يسعى في ستر ذنوبه وإزالة أثرها وضررها عنه، من يطلب ذلك من الله جل وعلا له. وهذه فضيلة لأهل العلم وطلاب العلم الذين يعلمون الناس الخير، وأيضا هذا مشجع للداعي إلى الله، منشط له أن يعلم الناس الخير وأن يجتهد فيه وأن يحرص عليه وأن يصبر على ما يناله في هذا الطريق، وإن أوذي وإن عودي وإن شتم وإن قدح في عرضه وإن واجهه من واجهه بالأذى والاعتداء، حين يتذكر هذه الفضائل يهون عليه كل ذلك. فالحافظ ابن عبد البر رحمه الله قبل أن يبدأ في أحكام العلم وآداب تعلمه بدأ رحمه الله بذكر فضائل تعلم العلم لأجل أن يرغب طالب العلم في هذا الطريق، وهذا من حسن التصنيف. ثم ذكر حديث إذا مات الإنسان قطع عمله، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول نريد نصيحة في شد الهمة في طلب العلم. كل هذه الأحاديث التي قرأناها اليوم هي نصيحة تشد الهمة في طلب العلم. فالذي ما تشده هذه الأحاديث وهي كلام سيد البشر فماذا يشد بعد ذلك؟ ليس إلا يربط في سارية حتى يتعلم، كما ربط ابن عباس من أكرمة. أخوني يقول الذين يخرجون دعوة هل هم من يحيون السنة وهل ينالون هذا الفضل؟ نعم، إذا حرصوا على نشر العلم وإحياء السنن وبثها بين الناس ينالون الأجر العظيم. فالصبر الصبر والنشاط النشاط في نشر العلم وبثه وتعليمه للناس فذاك خير، والله خير عظيم. كم حصل في خروج الدعاء من خير، كم حصلت من ثمار، ولا تعدم من قد يأتي يعترض عليك أو يأتي يحاول التشويش، إما لأنه مسكين جاهل تعلم أشياء في ذهنه فرسخت عنده مخالفات، فإذا أراد إنسان آخر يغيرها خالفه وربما أظهر له عداوة، فمثل هذا يحتاج إلى صبر وإلى رفق به وإلى تعليم، وقد يكون معاندا فهذا يحتاج إلى إعراض عنه. لا تشغل نفسك بالمعاندين، انشر العلم والعلم يبقى ويثبت، والجاهل الذي التبس عليه الأمر علمه واصبر على تعليمه، والمعاند أعرض عنه ولا تشغل به ولا تدخل معه في مهاترات، فانشر العلم والعلم كفيل أن يظهر كل مبطل. وهاتان ورقتان فيهما تنبيه على خطأ نبهنا عليه أن الأولاد الصغار يحملون الجنازة، قال اليوم حملوها وسقطت الجنازة على النعش. مرارا نبهنا الأولاد لا تسابقوا إلى حمل الجنازة، يحملها الكبار، فلا تسابقوا إلى حمل الجنازة. ولكم أجر إذا أردتم الأجر في اتباعها، ودعوا الكبار هم الذين يقربونها وهم الذين يخرجونها وهم الذين يحملونها إلى المقبرة، وأن الإخوة ينهون الأولاد عن حمل الجنازة، لا يحسنون ذلك، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.